أن المعرفة حكمة، والتفاهم سعادة، والعمل نجاح. فلتصنع نجاح حياتك بامتياز. بامتياز برنامج من إعداد وتقديم راضية دافي، وإخراج عبد الحفيظ الطويل.
أسعد الله مساكم بكل خير مستمعينا في كل مكان. أهلا بكم إلى أول عدد من برنامج امتياز يأتيكم من إذاعة الجزائر القناة الأولى. هو فضاء سنتقاسم من خلاله من هذه اللحظات لغاية تمام الثالثة مواضيع تخص تطوير الذات. سنتكلم عن مسار نحو التغيير نحو الأفضل والأحسن لاكتساب مهارات وقدرات جديدة بالمعرفة والتطبيق من خلال محاور أردناها من خلال برنامج بامتياز لنناقشها نظريا وخاصة تطبيقيا باكتسابها. سنتناول في برنامج بامتياز طيلة المواضيع المختارة من خلاله عن التطوير الذاتي. سنتكلم أيضا عن التطوير التربوي، عن التطوير الأسري والصحي والإداري مع مختصين ومدربين سيتناولون معنا وسيلقنوننا معا مهارات جديدة في تطوير الذات في ميادين مختلفة. لمعالجة أول موضوع من برنامج بامتياز وللتعريف أكثر بهذا الفضاء، سنتكلم في أول عدد فيه عن التنمية الذاتية كطريق نحو الامتياز وكخطوة أولى لمعرفة مضامين هذا المهارات الجديدة. وضيفنا لأول عدد الأستاذ عمر دادي، مستشار في تطوير الذات والشخصية ومدير شركة إبداع. أهلا بك أستاذ.
أهلا بك يا راديا، وأهلا بالمستمعين الكرام، ونهنيهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
شكرا أستاذ. إذن بداية، كما عرفت البرنامج خاص بالتنمية الذاتية، وأردنا في أول عدد له أن نركز أكثر عن المفاهيم العامة، لأنه عندما ندرك المفاهيم العامة يمكن أن نتخصص بعدها. أولا، كمصطلح جديد تطوير الذاتي، تطوير الذات، كيف ممكن بجملة تعريفه وتبسيطه للمستمع؟
طبعا تطوير الذات أو التنمية الذاتية، النجاح الشخصي، هندسة النجاح، تطوير القدرات الذاتية، اكتشاف القدرات الذاتية، كلها معاني تصب في شيء واحد، هو كيف يمكن للإنسان أن يهتم بنفسه ويطور قدراته، وكيف يمكن له أن يسلك طريقا صحيحا صائبا من أجل أن يحقق أهدافه في الحياة، ثم حتى بعد طول عمر يستطيع أن يستمتع بإنجازات كبيرة حققها في الحياة.
إذن هل ممكن نقول أن مصطلح تطوير الذات وتطوير الذات وحتى التنمية الذاتية والتنمية البشرية، هل كلها مصطلحات لمعنى واحد؟
لهدف واحد، قد تختلف في المعنى نوعا ما، لكن الهدف هو واحد. فحتى التنمية البشرية في الحقيقة هي عبارة عن مهارات وتقنيات مختلفة تنبع شيئا من علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإدارة والاقتصاد وحتى من الشريعة. كثير من النظريات والمهارات التي تصب في شيء واحد هو تنمية الموارد البشرية أو تطوير القدرات الذاتية للإنسان حتى يستطيع أن يستثمر طاقته ويقدم أقصى ما يمكن بطريقة ذكية ومنهجية هادفة وواعية.
إذن هي علوم كانت وجدت من قبل، ولكن الإنسان جمعها لتكون في مهارات واحدة مجمعة. من خلال هذا النقطة، تحدثت أستاذ دادي عن هدف واحد هو النجاح، تعددت التعريف، تعددت أيضا الرؤى من خلال هذا المعرفين والباحثين في هذا المجال، ولكن المفاهيم والأسس هي واحدة. هل ممكن نقول أنه بتعدد أيضا التعريف الهدف واحد عن كل شخص كيف يرى نجاح؟
طبعا إذا انطلقنا من الإحصائية التي ذكرتها جامعة هارفارد الأمريكية حول موضوع النجاح، قالت أن هناك 3% فقط من الناجحين في الحياة. طبعا هذا هو تفسيرهم، تفسير النجاح يختلف من إنسان إلى آخر. فأنا أتصور أنني عندما كنت صغير، وكل شاب جزائري أو فتاة جزائرية أو أي إنسان في العالم عندما كان صغير كان طموحاته قوية جدا، حتى أننا أتصور أن الإنسان يتصور نفسه في قدرات ويستطيع أن يغير العالم ويحدث أشياء جميلة ويتزوج ويكون له أبناء ويكون رجل أعمال وصاحب علم ودكتوراه. لكن المشكلة أن مع مرور الوقت وأنا في فترة ما درست التلاميذ في مستويات معينة، كنت دائما يعني أطرح عليهم سؤال بسيط: ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ فمنهم من يكتب أني أريد أن أكون مثلا طيار، هناك من يريد أن يكون دكتور، وهناك من يريد أن يكتشف دواء لمرض السيدة، وهناك من يريد أن يكون رئيس الجمهورية. لكن صدقيني هؤلاء الأطفال التلاميذ بمرور الوقت لما يصلون إلى مرحلة الثانوية، بمجرد أن تسأله ماذا تريد يقول لك إن شاء الله برك نجح في شهادة البكالوريا. ولما يدخلون إلى الجامعة أو حتى لم يسعفوا لحد أن يدخل إلى الجامعة، يبدأ يبحث عن شيء بسيط، هو ربما ينجح في التخرج أو يحصل على منصب عمل. ثم بدأت أتساءل لماذا أهداف طموحاتنا أهدافنا كلما كبرنا في العمر تبدأ تتضاءل. فطبعا بدأت في البحث عن موضوع القيادة وموضوع الإبداع وموضوع النجومية وموضوع النجاح من خلال طبعا دراسات وكتابات عديدة جدا ممكن أذكرها من خلال البرامج الكثيرة أو الحصص. يعني بهذه المناسبة أصبحت بدأت أتعلم أشياء مهمة جدا، تقنيات، مهارات كيف تساعد الإنسان أن يتخلص من كل ما يمكن أن يعيقه عن النجاح، كيف يتخلص عن السلبية، كيف يمكن أن يتجاوز عقدة التحديات والضغوطات الخارجية، كيف يمكن أن يحل مشكلة الإمكانيات البسيطة، كيف يمكن أن ينظر إلى العالم بأعين أعمق وأعلى. تعلمت جيدا كيف يمكن أن يعبر بنكتة، يعني حكوا أن هناك سجينين كانوا في سجن، كان واحد من في الكل كان ينظر إلى الخارج، كان هناك نافذة تطل إلى الخارج، فكان واحد منهم يقول أن أتمنى اليوم الذي يمكن أن أتبصر هذه النجوم عن قرب وأنا حر. أما الآخر ماذا كان يفكر؟ كان يفكر وينظر إلى الأسفل، لماذا هو موجود في السجن، ثم لماذا هو موجود في سجن تحوم من حوله الكثير من قدرات وكثير
يفكر
من
في الأسباب،
يفكر في الأشياء السلبية، يركز على الأشياء السلبية في الحياة. هذه الأشياء نتعلمها من خلال هذا البرنامج إن شاء الله، ومن خلال ربما الكثير من الكتب والمراجع والمواقع التي قد نذكرها للإخوة المستمعين. فمن بين أهم الأسرار التي تتحدث عن النجاح، أول هذه الأسرار أن هذه الدراسة أثبتت أن هناك 3% هم الناجحين. منهم هم الذين يعرفون بالضبط إلى أين هم يتجهون، لأن الحكمة ماذا تقول؟ إن العالم لا يفسح الطريق إلا للذي يعرف إلى أين هو متجه. العالم يفسح الطريق للذي يعرف إلى أين هو متجه. ثم أهدافهم مكتوبة ثم واضحة، تستطيع أن نقيسها، إنجازات واضحة. أما هناك صنف ليس بالقلة وليس بالكثرة، هم لديهم أهداف وطموحات ولديهم آمال قوية جدا، لكن كالذي يبني فوق الماء،
ليست منهجية
وليست مكتوبة وليست محددة. أما وللأسف الغالبية العظمى ليست لهم أهداف واضحة وليست لهم أماني، بل يتأثرون بالواقع. أنا أؤكد لك لو إذا أردنا أن 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 نكون من الأغلبية بسهولة، ليس هناك جهد، فلنقرأ ما يقال وما نسمعه وما يتكلم عنه في الكثير من المجالس والأماكن: مخدرات، انحرافات، طلاق، تسرب مدرسي، انهيار اقتصادي في كل مكان. هذه الأشياء تجعل الإنسان يفزع من الحياة ويخاف، وبالتالي يكون محبط ويتأسف. فهل نحن ماذا سنجني من هذا التفكير؟ من المهم جدا أن نستفيد مما يحدث الآن في الواقع في العالم، لكن أن نصب بالإحباط وبالأسى وبالتضمر، ما الذي سنجنيه؟ ماذا سنستفيد؟ ولهذا كانت فكرة تنمية الذات وتطوير الذات، حتى نقول إذا كان هناك واقع يؤسف له فهناك واقع إيجابي، على الأقل إن لم يكن موجود وواضح نحن نتعاون ونتكاتف ونجتهد لأن نخرجه إلى الوجود.
هو بداخلنا في الأصل،
وفي داخلنا بالأصل. نحن في كثير من الأحيان نبحث عن السعادة في كل مكان، في الجاه، في المال، في أوروبا، في كل مكان، بالشهادة، لكن السعادة موجودة في داخلنا، فقط عندما نتبصر أنفسنا جيدا نسأل أسئلة بسيطة: من نحن؟ ماذا نريد؟ كيف نصل إلى ما نريده؟ ثم كيف نقيم أو نعرف أننا قد وصلنا حقيقة إلى المكان الذي نريد؟ باختصار هذا هو النجاح.
للتركيز على ما بداخلنا من أشياء إيجابية وإخراجها إلى الواقع، لنكتسب من هذه الأشياء إيجابيات ممكن أن تعود لنا بالنجاح وتعود لنا بالإيجاب على مسارنا، لأنه في الأخير لدينا هدف. للتركيز أكثر على خطوات النجاح، نتكلم عن قضية التغيير، وأبدأ كلامي بمقولة مشهورة جدا يقال: إذا لم تتغير فإن العالم يتغير من حولك. إذن التغيير هو شيء قائم وفي سيرورة دائمة. الآن هذا التغيير بداخل أي شخص، هل ممكن أن يكون، وهل هو متعلق بسن وبواقع وبإمكانيات وبظروف حياة؟
أولا، التغيير هي سنة كونية، ومسنة الله سبحانه وتعالى في الكون أن العالم يتغير. وبالعكس، الآن مع التكنولوجيا الحديثة وسرعة الأحداث وتعقد الحياة، أصبح التغيير شيء آلي وطبيعي، وبالعكس ديناميك متحرك بقوة. حتى أن ربما أذكر هنا نكتة ربما يذكرونها عن صاحب جائزة نوبل للعلوم المصري أحمد زويل، في حصة متلفزة سأله الصحفي: أنتم اجتهدتم واكتشفتم الجزء من المليون، جزء من المليون الثانية، يعني ماذا تريدون منا؟ نحن الآن ما زلنا نتحدث عن المواعيد واحترام المواعيد بالساعة والدقيقة، لم نعد حتى نستوعب الثانية. كيف أنتم الآن؟ ماذا تريدون أن تفعلوا بهذا العالم؟ فابتسم أمام الصحفي فسأله: هل تريد أن أجيبك لما سألتني أم الآن؟ بمعنى هناك مدة زمنية عميقة جدا بمفهومه هو وبمفهوم الذين يحترمون الزمن ويقدرون قيمة الزمن بين لحظة السؤال والآن. تغيرت الكثير من الأشياء. إذا أردت أن تعرف قيمة الوقت جيدا، إذا أردت أن تعرف قيمة الثانية، فاسألي عداء عالمي من الدرجة الأولى كيف فاز عليه العداء الآخر.
يدرك القيمة،
يدرك قيمة الجزء من الثانية في لحظة واحدة. أحدث كثيرة، هناك من يولد، هناك من يموت، هناك اختراعات تحدث، هناك من كذا،
يجب المواكبة.
الآن هل يمكن أن نعتقد أننا سوف لن نتغير لأن الظروف من حولنا متوقفة؟ أحد العلماء كان يسير وهو مهرو، يعني يتهرول في الشارع، فذهب إليه أحد يعني المعرة سائل يريد أن يسأله، قال له: توقف قليلا أسألك يا عالم. قال له: وقف الشمس لحظة، وقف الحياة لحظة حتى أتوقف. فالأمور متسارعة، إذا لم تتغير فالعالم من حولك يتغير. إذا أنت بقيت دائما تسأل ما الداعي للتغير، أنا في دائرة الأمان، لماذا الناس يخافون من التغيير؟ هذا هو السؤال الجوهري. ربما الكثير منا يؤمن أن هناك تغيير والحياة تتغير، لكن لماذا يخاف الكثير من الناس من التغيير؟ إنهم يستلذون العيش في دائرة الأمان. هناك دائرة الأمان، وهي الدائرة التي نشعر فيها بالراحة،
حتى ولو أنا يعني متخلف،
حتى لو كنت متخلف. مثلا أنا كنت أستيقظ على الساعة 8 صباحا أو 9 أو 10، ويحلو لي بأي وقت أستيقظ. لما أريد أن أكون إنسان جاد في الحياة حتى أستيقظ على الساعة 6 أستثقل هذا الأمر، لأني خرجت من دائرة الأمان التي كنت أعيش فيها. كنت مثلا أنا لا أطالع، فلما أردت أن أطالع وأكتسب معرفة جديدة، وجدت أن ذلك يتطلب مني أن أمسك كتاب وأن أصهر نوعا ما وأن ألخص وأن أفهم، فهذا يتطلب مني جهد، فيخرجني من دائرة الأمان الراحة التي كنت فيها. كنت لا أعرف معنى مثلا تسيير ميزانية بطريقة عقلانية، ميزانية الشخصية، بمعنى آخر أني سوف أكبح شهواتي نوعا ما ولا أصرف على أي شيء أو بأي طريقة. فأجد أن هذا التمسك، هذا التقييد عبارة عن حرماني من كثير من الأشياء. لهذا الناس يخافون من التغيير،
خروج من رتابة،
لكن لا يدرون أن بمجرد أن تتغير سوف تنقل الألم الذي كنت تخاف منه إلى سعادة. لماذا الناس يركزون على الألم؟ لما أستيقظ باكرا بمعنى آخر سوف أكون أكثر نشاط وأكثر إنتاجية وأكثر نجاح لما أبدأ أقرأ وطالع أكتسب مهارات جديدة، بمعنى أكون أكثر قدرة، أكثر وعي، أكثر حركة، أكثر التزام بأعمالي. لما مثلا حتى في الزواج، كثير من الشباب يتهربون من الزواج. لماذا؟ لأن عبارة عن تحمل مسؤولية، فتحمل المسؤولية بالنسبة له هو عبارة عن خروج من دائرة الأمان. هو مولف يسهر مع أصحابه، يدخل كما يحب، يصرف كما يحب، خدم ما خدم، يعني كيف نفس الشيء. لكن لما يتزوج، مسؤوليات، أبناء، علاقات، هو لماذا لا يفكر أن الزواج عبارة عن استقرار، عبارة عن بركة، عبارة عن تطور في الحياة، عبارة عن ربط علاقات جديدة، استفادة من أمور جميلة في الحياة، وأكثر من ذلك هو إكمال لنصف الدين. لاحظي، التغيير مرتبط بشيئين أساسيين: الألم والسعادة. فلما نربط السعادة بالألم، التغيير عفوا بالألم، فنحجم، فنختار أن نبقى في دائرة الأمان. أما لما نربطه بالسعادة، وأن التغيير يعني السعادة، فإننا نقبل بالمخاطرة والتجربة والإقدام حتى نحصل على السعادة.
استنباطا إذن من عملية التغيير كواجب وكحقيقة يجب اتباعها في جانبها الإيجابي، كما يقول أنطونيو روبرتس في كتابه الرائع أيقظ العملاق بداخلك.
حياتك بين يديك، أبدع فيها بما يليق بك.
ومواصلة لبرنامج امتياز حول موضوعنا الأول حول التنمية الذاتية، كنا توقفنا عند قضية التغيير. اتفقنا استنباطا على أن التغيير يكون في كل حالات، فنواكبه في جانبه الإيجابي. الآن في قضية التغيير، أنا مثلا عندي مشروع، فشلت في إيجاز مشروع ما أو مهمة، هل هذا يعني أني ضعيف، أني حاولت التغيير ولكن لم أذهب في الجانب الإيجابي، لم أوفق في ذلك التغيير، هل هذا يعني أني ضعيف أو لا أصلح؟
بمعنى آخر، لم أحصل على النتيجة التي رغبت فيها،
التي رغبت فيها في الأول.
هذا شيء طبيعي في الحياة، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. فالحياة تجارب. تقول هيلين كيلر أن الحياة مغامرة جريئة
أو لا شيء.
من بين الأشياء المهمة للخروج من دائرة الأمان هو تقبل المخاطرة، لكن المدروسة وليس التهور. ما معنى أن أضع هدف ثم أسعى لتحقيقه؟ بمعنى آخر، أحتاج إلى تخطيط. المشكلة أن الكثير من الناس لا يخططون، ونحن نعرف أن علماء التخطيط ماذا يقولون: لما أستغرق ساعة من التخطيط أوفر لنفسي 4 ساعات من الإنجاز. ساعة من التخطيط توفر لي 4 ساعات من الإنجاز.
دليل على أهميتها.
الشيء الثاني، يقول ستيفن كوفي في كتابه الرائع إدارة الأولويات، أو الأهم أولا، ابدأ والنهاية بين عينيك. لا يمكن أن تحصل نتيجة وأنت لم تستوعبها. كل إنجاز قوي في الحياة يتحقق مرتين: مرة في ذهن الإنسان، ومرة على أرض الواقع. سبحان الله، أينما ذهبت اقرأي تاريخ العظماء والمنجزين والقادة القدماء والمعاصرين، لما تسأليهم كيف استطعت أن تحقق أشياء كنت تعتبرها من الأحلام الكبيرة أو من المستحيلات، يقول لك: لم أستطع أن أحققه إلا لما استطعت أن أقتنع به وأراه، رأيته في منامي، عشته في أحلامي. فلنرى عمر بن عبد العزيز لما كبر، قالهم: لقد طاقت نفسي للإمارة فنلتها، ثم طاقت نفسي للخلافة فنلتها، واليوم إن نفسي تواق للجنة، أسأل الله الجنة. ثم محمد علي كلاي لما سألوه كيف حققت هذه الإنجازات الكبيرة، قال: لو كنت أحقق نجاحاتي في الملاكمة قبل أن أدخل إلى الحلبة.
كأنه هاجس يصبح.
هاجس. حتى أن صاحب القصة المعروفة لصاحب المصباح أديسون، قالوا: أنا لا أسألكم ولا أنتظر منكم أن تقنعوني إذا كنت سأختار أم لا، إني رأيت المصباح المشتعل، لكن كيف أصل؟ الآن كيف نتعامل مع التجارب الفاشلة؟ كل تجربة حنا نقولوا كل ما حنا تزيد في الراس عقل. كل تجربه فاشله هناك طريقتين للتعامل معها. هناك الطريقه الاولى، لماذا فشلت، لماذا الا انا، لماذا في هذا الوقت انا ليس لدي احد وفرصي كلها ضائعه. هناك الطريقه الثانيه، الان فشلت، ما هي المشكله؟ لابد ان هناك خلل، سبب في التخطيط، في الامكانيات، في الوسائل، هل استفدت كل، لماذا لا أغير الطريقة؟ لو تعاملت مع المشكلة بهذه الطريقة، أضع الآن خطة ثم برنامج عمل ثم أنفذ ثم أقيم ثم أعدل، وهذه حلقة التخطيط، أخطط أنفذ أقيم أعدل ولا أستعجل النتائج.
وسنذهب لنركز ونفصل أكثر في هذه الخطوات. إذن في قضية الأخطاء نقول أنه لن تعيش تجربك مثلما ستستفيد من تجارب الآخرين، حتى في هذه النقطة ممكن نتفق. نذكر كل مستمعين الكرام أنهم يمكنهم المشاركة معنا 021-69-11-63 أو 021-69-12-19. سنستفيد أيضا من تجارب المستمعين لنعالجها في برنامج امتياز. قبل الشروع في استقبال الاتصالات الهاتفية، إذن نبدأ في التفصيل في هذه الخطوات. التخطيط كخطوة ثانية بعد التغيير. المقولة المشهورة تقول إذا فشلت في التخطيط فإنك فقد خططت للفشل. نعم. إسقاطا على واقعنا، ماذا نقول سادتي؟
نعم، وإن لم تخطط لنفسك حتما ستسير في مخططات الآخرين. إن لم تخطط أنت لنفسك حتما ستكون ضمن مخططات الآخرين، مهما كان الآخرين، الأسرة، البيت، المجتمع، العالم، الأحداث، كل شيء سوف يؤثر فيك وتمشي وفق اتجاهه وليس وفق اتجاهك أنت. لهذا سبحان الله تجدين أن الكثير من الناس ذكورا وإناث، كبارا وصغارا، لما يمضون سنوات كثيرة من عمرهم ويتجاوزون حتى الأربعين ثم تسأله لو عدت إلى صغرك ماذا ستفعل، سيقول لك لو عدت إلى صغري لغيرت الكثير من صحيح. لماذا لا تبدأ من الآن؟ ابدأ من الآن في وضع خطط، ابدأ من الآن بالاستفادة من استشارة الآخرين، من خبر الآخرين، من أخطائك أنت شخصيا. لكن أنا أريد أن أركز على نقطة مهمة جدا في التخطيط، ما هي؟ نحن نسميها بالرؤية. ما هي الرؤية؟ الرؤية في الحقيقة هي عبارة عن مزيج كثير من الأشياء، عبارة عن مزيج لحد شخصي. في بعض الأحيان الرؤية تكون عبارة عن حلم، حدث نتنبأ به دون أن تكون لدينا المعطيات ولا الإمكانيات ولا حتى الطريقة كي نصل إلى النتيجة. ربما أعطي هنا مثال، لو أخذنا تجربة غاندي في الهند المعروفة، فكان المجتمع الهندي في استعمار، أكثر من 300 مليون إنسان، فبرزت في ذهني فكرة أنه لابد أن يحرر مجتمعه عن طريق السلم. الآن الطريقة كيف؟ لا يعرف، لكن صمم على أن يأخذ هذا الطريق، والعالم كله كان يسفه هذا الحلم، لكن تحقق في الأخير. الثورة الجزائرية، مجموعة من الشباب المتحمس اعتبر من كل التواريخ والتجارب الماضية، قرر أن يأخذ منحة معين،
موضع خطة،
كل الظروف تقول له أن طريقك مستحيل وتحديك أكبر من حجمك، لكن كانت هناك رؤية واضحة، ربما حتى لم يكونوا يعرفون لا كيف ولا الطريقة ولا الأسلوب، المهم اتخذنا القرار فكانت النتيجة واضحة. لكن بعد ذلك ماذا يتطلب؟ الرؤية لا تكفي وحدها عن طريق الحدث، لابد من خطة، من منهجية، من أسلوب، وفي طريق العمل نغير، نعدل، نطور، نبدل
في حالة الفشل،
لكن دائما يكون تركيزنا واحد، هو الوصول إلى النتيجة.
نتوقف هنا لاستقبال والاتصال هاتفي من جميلة. مساء الخير رشيد.
مساء النور، السلام عليكم.
أهلا وسهلا
أختي. يقال أن لكل تغيير أعداء.
نعم،
بمعنى لكل تغيير معارض أو معارضون. فسؤال مطروح هنا، أرجو الإجابة من فضلكم. سؤال مطروح، كيف نواجه هذه المعارضة إذا أردنا تغيير؟
واضح سؤال أخ رشيد، شكرا جزيلا. شكرا على الاتصال. شكرا. تقريبا الأخ رشيد وصل في نفس النقطة التي توقفنا عندها، في حالة ما إذا كانت الخطة لم تكن موازية لتخمينات ما، وقال في حال إذا كانت معارضة لموضوع ما، كيف يكون نكون ضد الأعداء من خلال تغيير واضح
في التخطيط. من بين أجزاء المهمة في التخطيط هو التخطيط لمعارضي التغيير، التخطيط للظروف. لدينا نظرية مهمة جدا نستعملها في المانجمنت أو في الإدارة تسمى بتحليل سوات، وهو تحليل موقف. ما هي نقاط القوة الموجودة عندي والتي تساعدني على التخطيط والتطوير والتغيير، وما هي نقاط الضعف التي قد تعيقني؟ مثلا قال من بين نقاط القوة أنني سريع البديهة، عندي ذاكرة قوية، لدي إرادة، سريع التعلم، أستشير كثير من الناس. لكن ربما من بين نقاط الضعف مثلا ليس لدي ثقة كاملة بالذات، لدي نقص في مهارة التخطيط، مثلا أنا نوعا ما متردد، لدي كسل. وهناك شيء آخر، ما هي التحديات التي قد تواجهني من الخارج؟ التحديات قد تكون الأسرة، قد تكون المحيط، قد تكون الإمكانيات، قد تكون القوانين الآخرة. ما هي الفرص التي قد تساعدني في من الخارج؟ الآن لما آتي بالظروف الخارجية التي قد تعيقني، أتعامل معها، أفترضها، ثم كيف أواجهها؟ أضع البدائل والخطط. إذا ما واجهتني مشكلة كيف سأحلها؟ بهذه الطريقة إلا أمجح أغير الطريقة، وبهذا سوف أستطيع أن أتنبأ من الآن بالمشكلات التي قد تطرأ، ثم أستفيد من خبرة الآخرين من خلال تجربتي كيف أواجهها حتى أتجاوزها. وهذا هو من بين مزايا التخطيط.
نأخذ اتصال هاتفي آخر. موني، مساء الخير.
مساء الخير.
اهلا وسهلا، تفضلي. الحمد لله، تفضلي.
قبل وانا نسمع في الاخر نقول يا ربي ان شاء الله يديروها مباشره في الخطوه.
راكي على المباشر، تفضلي بسؤالك.
الله يسلمك. كيفاش نبدا؟ انا عندي حكايه نحكيها لكم عليه
باختصار. نعم تفضلي.
باختصار، سمعني مريضه مرض نفسي درك.
نعم.
انا مرض ترملت وانا 24 سنه في عمري.
اها.
وربيت أولاد ونجحوا وتزوجوا ولبس بيهم.
الله يبارك.
وأنا كان عندي واحد المشكل، ما كبرتش. في خاطري دائما حوست مثلا كيما طفلة تكون مثلا عندها 20 سنة. وما نجحتش. ثم درك راني كان عندي مشروع وفشل. درك راني حزينة 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 كأني ما درت حتى شيء. هذا الشيء اللي درته ولادي ناجحين وقاريين وكل شيء وكل فرحانة بيهم. كيف شفت في هذاك المشروع تاع نقولها بكل صراحة تاع زواج.
لما فشل يعني هذا المشروع؟
تم ولا في فيه غدرة. خلاص هذاك راني مريضة مانيش قادرة، كل شيء الدنيا راهي سودة بين عيني.
واضح.
نتحرك باش نحرك من جديد، وقلت أنا درت هكا ودرت هكا ولكن والو ما لحقتش.
واضح سؤالك سيدة موني، شكرا جزيلا على الاتصال.
بعيشك التليفون مش مليح، خليني نسمع من الإذاعيات.
نعم، سمع الإجابة عن طريق جهاز المذياع. شكرا لك موني. إذن إجابة على سؤال السيدة موني، تكلمت هي أرملة وكان في عمرها، يعني ترملت هي في عمرها 24 سنة وكان عندها مشروع زواج، يعني بعد أنها نجحت وولادها وصلوا الأهداف كانت هي محددتها، ولكن كان عندها مشروع زواج، توقف هذا المشروع يعني ما تمش، والآن تقول أنها حزينة وتحس أن تحس أنه ما دار تحت شيء رغم أنه نجاح أولادها كان من أول أهدافها. وش نقول لها؟
أولا حياة على الاتصال وحياة على الشجاعة في طرح، طبعا هذا الانشغال ثم مش مشكلة انشغال. وهذا مهم يساعدنا في أخذ تجارب والتعاطي معها. هي أولا أنا يعني أستغرب كيف يمكن للإنسان أن يعتبر نفسه فاشل في الحق في الوقت الذي يعترف أنها حققت أسرة متعلمة وأولاد ووصلوا إلى أهدافهم. هذا أكبر إنجاز. لكن ربما من بين الأمور التي يسقط في فخها الإنسان أنه في مرحلة ما يركز على هدف معين وهو هدف جزئي من حياته، ليس كل حياته، مثلا هي التربية. فلما تصل إلى مستوى يحقق نجاح هذا الهدف وتحقيق هذا الهدف، فيجد نفسه وكأنه الآن يبحث عن أهداف جديدة، ولما يتوجه إلى الأهداف الجديدة يجد نفسه قد تجاوزه الزمن. فهنا يدخل في مرحلة من العودة إلى الذات، وقد يأخذه إلى اليأس ثم إلى
الاكتئاب،
القلق ثم الاكتئاب. وأنا أنصح أن لا تأخذ هذا الاتجاه، لا تأخذ، وليس من صالحها مهما كانت الظروف. لماذا؟ هو أول من بين التجارب التي نستفيد منها من خلال هذه التجربة أن الإنسان لا يجب أن يعيش في اتجاه واحد، الأم لا يمكن أن تعيش إلا من أجل أولادها، فلديها الحياة الروحانية، لديها الحياة الشخصية، لديها الحياة الأسرية، لديها الحياة العلمية. أنا أعرف حتى أمهات وصلنا إلى حد الشيخوخة ثم عدنا إلى مقاعد الدراسة. لماذا؟ لأن يعتبرنا يعني أنفسهن أننا قد اكتمل مشوار الحياة، ثم بدأنا يبحثنا عن أهداف جديدة، فما وجدوا إلا العودة إلى مقاعد الدراسة، فتعلموا الحروف والأدبيات وبدأنا يقرأنا الآن يطالعنا كتب. هذا شيء جميل، لكن الإنسان من المهم جدا أنه من البداية أن يبني ما يسمى بالحياة المتوازنة. أنا لا أعيش من أجل أولادي فقط، ولا أعيش من أجل زوجي فقط، ولا أعيش من لماذا؟ لأنه لو ذهب هذا الهدف لأي سبب من الأسباب سوف يعيش فراغ في الحياة،
حتى لما يحقق هذاك الهدف ينتهي. نعم. كل شيء
سبحان الله. ومن بين مزايا التوازن أني مثلا أنا كطالب لما أخفق في سنة من السنوات الدراسية لا أصب بالقلق والاكتئاب. لماذا؟ لأني أنا رياضي وأنا مطالع وأنا عضو في مجتمع وأنا في أسرة، هذا يسمح لي أني أعيش أهداف كثيرة تعطيني القوة على أن أعيد التجربة مرة أخرى. لكن لما أعيش مشروع استثماري وأنا رجل أعمال وأعيش إلا لذلك المشروع، أجعله هو الأكسجين، هو الحياة، هو الأولاد، هو الزوجة، لما أفلس لا قدر الله سوف أصاب بانهيار. والأسباب الكثيرة التي جعلت الناس يصابون بالسكتات القلبية والانهيار والاكتئاب، من بين الأسباب، لا أقول كل، من بين أهم الأسباب هو أنهم يعيشون في خندق واحد وحياتهم تصبح حياة أبيض وأسود. إن لم تكن أبيض فهي أسود، لكن الله سبحانه من علينا بحياة كلها قوز قزح، هناك الأبيض والأسود والأحمر والأخضر، ونوازن بين الألوان ونرسم الصورة الجميلة التي نريدها نحن. وأنا أنصحها أن تخرج من هذه الدائرة، فقد توجد دوافع لأهداف جديدة، قد يكون تعلم، قد يكون أي شيء، هواية، رسم، عمل، مهنة، إن شاء الله ستخرج من هذه الدائقة.
مباشرة من إذاعة الجزائر قناة أولى برنامج بامتياز 021-69-11-63 أو 021-69-12-11، نحن هنا في استقبال كل اتصالات الهاتفية لتقديم انشغالاتكم والإجابة عليها مع المختصين. ننطلق أستاذ ونعود إلى نقطة كنا فيها قبل هذا الاتصال مع السيدة موني، تكلمت عن تعدد الأهداف. من تعدد الأهداف في كل حياة شخص لنا أهداف متعددة، مثلا أهداف متعلقة بالأسرة، أهداف تربوية، أهداف عالمية مثلا، أو أهداف روحانية هي هدفنا الرئيسي. كيف يمكن ترتيب هذا الأهداف حسب أولويات في الحياة وبالتالي ضبط خطة معينة؟
أولا لابد أن نعرف أن الحياة عبارة عن دوائر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لربك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق. جوانب متعددة في الحياة، وهناك الدائرة الشخصية، هناك الدائرة الأسرية، هناك الدائرة حتى الاجتماعية، هناك الدائرة العالمية، فأنت إنسان موجود في كون. الآن أقول ما هو هدفي في كل جانب وفي كل مرحلة. أنا طفل، ثم أنا شاب، ثم أنا كهل، ثم أنا كذا، أو أنا طفلة أو فتاة، ثم زوجة، ثم أم، ثم كذا. الآن ما هو هدفي في كل مرحلة قبل أن ندخل في الأولويات؟ ما هو هدفي؟ مثلا هدفي العلمي أن أحصل على شهادة ماجستير أو دكتوراه، أو أن أقرأ 1000 كتاب أو 10 كتب، أو أن أتعلم مهارات معينة. هدفي الأسري أن أتزوج ويكون لدي أبناء صالحين. هدفي المهني أن أكون مدير أو موظف أو رجل أعمال أو مستثمر. هدفي الاجتماعي أن أساعد المرضى أو اليتامى، أو أن أساهم في منظمة صحية، أي شيء. فأضع أهداف لنفسي بحيث تكون متوازنة. ثم ما هو دوري داخل أسرتي الصغيرة؟ ما هو دوري داخل أسرتي الكبيرة؟ ما هو دوري داخل المجتمع الذي أعيش فيه؟ ما هو دوري تجاه العالم الذي أعيش في الوطن الذي أعيش، ثم تجاه العالم الذي أعيش فيه؟ الآن تكون لدي مجموعة من الأهداف. الآن أبدأ أضع الأولويات. ما معنى الأولويات؟ بمعنى آخر أنني لا أستطيع أن أنجز كل الأهداف بنفس الأهمية، ولا بنفس الإمكانيات، ولا بنفس الطريقة، ولا في نفس الوقت. أحتاج إلى أهداف تكون أقوى وأعمق، تحقق لي أكثر إنجاز. وعموما في الحياة من بين كل أهدافي هناك 20% من الأهداف هي التي تعطيني 80% من النتائج حسب قانون باريتو الاقتصادي المشهور. 20% من الأهداف تعطيني 80% من النتائج. الأولويات هي ما هي 20% من هذه الأهداف.
نأخذ اتصال آخر من وهران. مساء الخير الأخ إبراهيم.
سؤال للأخ.
نعم تفضل تفضل.
الله يجزيك فضلك الدكتور. الله يخليك. فيما يخص الإنسان اللي يدير تخطيط للمستقبل نتاعه. تخطيط يعني خاص به هو هو يعني يكون أناني في التخطيط تاعه ما يدخلش نقوله العائلة وكل شيء. ولما ما ينجحش في التخطيط تاعه أو حتى ولو كان ينجح وما يستفادش العائلة تاعه ما تستفادش معاه في ذلك التخطيط. هل يؤدي به هذا التفكير في الانتحار أو شيء من هذا النوع؟
نعم
شكرا.
سنجيب على سؤالك. شكرا.
صحيح بارك الله فيك.
شكرا. نأخذ اتصال. نعود نأخذ اتصال مرة أخرى. اتصال أحمد من الأغواط. أهلا أحمد مرة أخرى تفضل. أحمد
مساء الخير.
مساء النور تفضل.
يمكن المشاركة؟
أكيد تفضل.
أولا أنتم مشكورين على البرنامج هذا.
شكرا على وجه
موضوع بناء.
شكرا
اختيار تفضل. الضيف كان اختيار في المستوى.
شكرا.
السؤال مطروح يا ضيفنا الكريم.
نعم.
هل الإنسان إذا وضع طموح في حياة وكانت له أهداف في الحياة تكمن سعادته في هذا في النقطة؟ أي أن السعادة تكمن في أن يضع الإنسان طموح وأن يضع أهداف يصل إليها سواء كانت قريبة المدى أو بعيدة المدى يصل إليها تكون السعادة.
شكرا.
نرجو من الضيف أن يبسط تصوير الإجابة
إن شاء الله يا رب. شكرا الأخ أحمد. شكرا جزيلا على الاتصال والمشاركة. نعود إلى اتصال سيدة عمرو انقطع منذ قليل من الطرف. أهلا وسهلا مرة ثانية سيدة عمرو تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يختي أنا حبيت نشارك في الحصة دي.
نعم تفضلي أكيد.
ثم عندي واحد أنا ما سيدة عمروني دائرة الدرعان ولاية الطارف.
أهلا وسهلا تفضلي بسؤالك.
سؤالتي يختي تسمى أنا وقالي واحد لك عندي حقيقة وكما قال حبيت نوصلها وكما قال حبيت نوصلها وتعبت في الوصل الحقيقة هذه وعندي وثائق تثبت كاين حقيقة وثائق تثبت على الحقيقة هذه وهذه الحقيقة خلتني نقول لك الحق خلتني عيشة مضطربة أخلاقها مع أولادي وداري حتى في نفسي أنا حبيت نوصلها حقيقة حبيت نوصلها.
وشنو هو سؤالك سيدة عمرو؟ وشنو هو سؤالك بالضبط باش يجيب عليك الأستاذ بصفة جيدة؟
يعني وش يعني اسكو يعني كيما وصلتش هذه الحقيقة دي وما وصلتش هذه الوثائق هذا كيما وصلتهمش هو اللي خلاني خلى الافتراض هذا نفسي فيا ولا انا.
يعني هذا عندك هدف وهذا الهدف لو ما لحقتيلوش راح يكون اضطراب نفسي ليك هكذا.
ايه درت جميع الوسائل جميع الوسائل زرت يعني زرت بكا رحت بعثت فاكس لشؤون الدينية.
واضح سؤالك سيدة العمرون. نظن ان الاستاذ فهم سؤالك عندها هدف حبة حقه ولكن اذا ما حققتش ممكن يشكلها اضطراب نفسي. سنجيب على سؤالك سيدة العمرون. شكرا جزيلا على الاتصال والمشاركة.
في زحمة الحياة لا تنسى نفسك.
ومن برنامج امتياز ما زلنا نعالج موضوع تنمية ذاتية. تحدثنا عن التغيير وعن التخطيط مع الأستاذ دادي مستشار في تطوير الذات والشخصية. نبدأ في الإجابة على اتصالات المستمعين أولا باتصال الأخ إبراهيم يقول فهم أنه من قضية التخطيط على أنه يخطط لذاته فقط وسماه أناني هل هذا صحيح؟
سؤال مهم جدا. لماذا؟ لأنه يربطنا بأحد قواعد مهمة في من قواعد النجاح أو مفاتيح النجاح سماها ستيفن كوفي وين وين أول وين باللغة الإنجليزية. بمعنى آخر أن الإنسان لابد أن يفكر بعقلية أربح وتربح. لكن هناك عقلية أكثر وسعا يذكرها الدكتور طارق سويدان يقول لك لابد أن أربح وأنت تربح والكل يربح والمجتمع يربح. إذن في دائرة التخطيط أنا قلت لك لما تخطط لا تخطط لنفسك فقط فأنت في التخطيط تدخل عائلتك أسرتك أولادك مجتمعك حتى العالم الذي تعيش فيه. وأعطيك مثال. هل يحق لأي مستثمر أن مثلا يفكر في أهدافه المالية فيبني مصنع كبير للإسمنت في بيئة اجتماعية بحيث تعرف أنه فيه تلوث للبيئة وكذا. فالعالم كله يندد الآن ربما يعني بالتلوث وكذا. لا يمكن، مستحيل، هذا يدخل من باب التخطيط. فأنا لا يمكن أن أضر الآخرين بحكم أنني أنا أحقق أهدافي وفقط. وبالعكس هنا تكون المقاومة التي لا يمكن أن تقاومها أنت تكون. فالحكمة خاطب الناس على قدر عقولهم في التعامل مع الأحداث مع الواقع. لا يعني أني لما أضع خطتي لا أبالي بالناس ولا أبالي بالواقع، لا، هناك شيء يسمى بالعادات، هناك شيء يسمى بالمشروعية، هناك شيء يسمى بالمجتمع، هناك شيء يسمى بالقوانين، هناك أشياء كثيرة جدا لابد أخذها بعين الاعتبار، لكن بشرط لا يعني أني لا أحقق أهدافي لأني مرتبط بها، لكن لابد أن أتكيف معها. هذا طبعا لا يأتي ببساطة، لا يأتي من فراغ. لابد أول أن تجتهد وتتعلم مهارات وتستشير أهل الخبرة وتستشير من يعرفون وتنظر إلى من جرب قبلك وتنظر إلى تجارب الآخرين. مجموعة من الأشياء ليست بالمعقدة وليست كذلك بالبسيطة جدا تجعلك لابد أن تقيم خطة ناجحة وواضعة وخريطة. أنت أخي إبراهيم، هذا تصور أنك أنت خرجت من بيتك وتريد أن تقوم بنزهة مع عائلتك. لا أظن أنك ستخرج من البيت دون أن تراعي وضع خطة معينة، الطريق، الوقت، الزحمة، كذا. هي نفس الخطة التي تجعلها لحياتك. لا أظن أنك لما تريد أن تخرج إلى الحياة مثلا بمشاريع وأفكار وخطط لا تلقي بال للأسرة، المحيط، البيئة، القوانين، العرف، أي أشياء كثيرة جدا لابد أن تضعها في الحسبان.
إجابة على سؤال أحمد من الأغواط يقول: هل وضع خطة في الحياة والنجاح في هذه الخطة في الحياة هل هو تحقيق لسعادة مطلقة؟
ممتاز، هو وضع خطة أساسية، هي رؤية، حلم قوي. لكن أطرح عليه سؤال: أولا هذا الحلم هل هو محدد؟ هل هو واقعي؟ هل هو قابل للتطبيق؟ هل يستطيع أن يقيسه؟ ثم هل هو مشروع أم لا؟ بعد ذلك هل لديك منهجية معينة؟ ثم آخر شيء، مشروع واحد هل ضمنت فيه كل جوانب الحياة؟ أم مشروع، لأن في بعض الأحيان نحتاج إلى مشاريع متكاملة حتى. فالسعادة ما هي؟ السعادة ليس لها تعريف بسيط واحد. السعادة هي أن تلقى الرضا الذاتي الذي يعطيك الطمأنينة بأنك إنسان سعيد وتعيش لحظات الإطمئنان والسكينة. أي سعادة باختصار، لو ذهبت لأي إنسان تسأله هو دكتور أو رجل أعمال أو لديه عائلة، سؤال بسيط: هل أنت سعيد؟ فنحن قد يظهر لنا هو إنسان ناجح متميز، في صراحة بيني وبين نفسي يقول لك والله أنا راني محبط، لا، لأني فقدت أشياء كثيرة. وشني هذه الأفعال؟ أنا فارغ روحانيا، أو عندي مشاكل أسرية، أنا مطلق، أنا كذا، لدي ديون، لدي. تذهبي إلى بعض الناس بسطاء عاديين: هل أنت سعيد؟ والله سعيد في أتم السعادة، لكن أنت بسيط. ببساطة سعيد، كل شيء أردته في حياتي حققته. أنا لم أكن أطمح أن أكون النجم، لكنني سعيد. السعادة مرتبطة بشيء واحد، وضعت أهداف وصلتها، أهداف التي أريدها أنا، ليست الأهداف التي يريدها الغير ولا الأصدقاء ولا الزملاء ولا المجتمع. لأن الكثير من الناس ينساقون وراء أهداف الآخرين، يشوف الناس نجحوا في مجالات معينة يقول لك هذاك هو النجاح.
ما يتناسون أهدافهم.
النجاح هو ما تحدده أنت. لما تصل إليه تكون في راحة تامة ولا تبالي بآراء الآخرين، لا تبالي بآراء الآخرين.
من خلال السعادة المطلقة، وهي نقطة مهمة انطلق منها الأخ سعيدي قبل نعود إليها، اتصال سيدة عمرو من الطرف تقول أنها عندها حقيقة لازم توصلها، مش ممكن تدخل في التفاصيل، ولكن قالت أنه عندها حقيقة حابة توصلها، إذا ما لحقتش هذه الحقيقة لأصحابها والناسها ممكن تسبب لها اضطراب نفسي. إذا هذا الهدف إذا لم تصل إليه يمكن أن يسبب لها اضطرابا نفسيا.
أظن في نوع من المغالاة في هذا الشيء، لأنه لا يمكن لأي هدف أن يسبب لنا اضطراب إلا إذا أردنا نحن. الإنسان جزء من أفكاره، الإنسان جزء من أفكاره، الأفكار التي يعتقدها هي التي تحدد له سلوكياته وتحدد له وضعه. وسبحان الله، علماء البرمجة اللغوية العصبية ماذا يقولون؟ يقولون أن العقل والجسد والروح كل يؤثر في الآخر،
الثلاثية النجاح.
كل يؤثر، فما تعتقده في داخلك هو ما تراه في أرض الواقع. إذا اعتقدت أنك مريض فبدأت توحي لنفسك أنك مريض مريض، وبخلال التأكيدات اليومية سوف تصل إلى المرض. حتى أن بعض الأطباء يعني يكون قصة وهي واقعة كلها وقعت في كثير منا، أن وجدوا إنسان أوهموا بأنه مريض، وكل واحد يلتقي بيصف أنك مصفر وأنك قد أصبحت ضعيف وأن عيناك أصبحت شاحبتان وجهك شاحب، فاقتنع أنه مريض. بعد يوم أو يومين ذهب إليه طبيب وهو يعرف القصة، أعطى له جزء من طبشور فقال له هذا حبة أسبرين فشربها، بعد مدة اعتبر نفسه شفي من المرض. وفي البداية كلها قصة كلها عبارة عن اعتقاد. أظن أن هذه المرأة إذا اعتقدت أنها إن لم توصل للحقيقة فإنها ستصاب بالاضطراب، أظن هذا فهم المغالط. عوض أن تفكر بهذه الطريقة تفكر تركز كيف توصل هذه الحقيقة وهذا الهدف، ثم لا تجعل منه هي بداية أو نهاية الحياة. وأظن أن هذا هو يعني الطريقة الأمثل، ما تفكر فيه تحصل عليه.
قاعدة
قاعدة
من خلال قلت السعادة المطلقة وحديثنا عنها، نذهب إلى قضية النجاح المتوازن. تحدثنا عن خطة، والجدير بالذكر وتذكير كل مستمعين بها على أنه تكون هذه الخطة متوازنة، بمعنى في محاور وفي أسس متنوعة. كيف ممكن أن نبني هذا النجاح المتوازن من خلال التغيير نحو الأفضل وبناء خطة حياة؟
ممتاز. لو سألت سؤال بسيط لأي مستمع الآن، أقول لو تصور أنك بعد مدة 40-50 سنة لا أعرف كيف تعيش هي بالعمر بيد الله، لكن يقولوا أن الأعمار أمتي بين 60 و70، خلال خلاصة هذه المدة وجدت أنك حققت 70 إنجاز في المجال المالي مثلا، لكنك فشلت في المجال الصحي وفشلت في المجال الأسري وفشلت في المجال الروحاني، هل يسعدك هذا أم لا؟ العاقل اللبيب يقول لك لا يسعدني هذا. أقول له هل أنت تسمح لنفسك أن تتنازل عن بعض إنجازاتك المالية أو الاستثمارية مقابل أن تنجح في؟ يقول لك لا طبعا سأتنازل، أنا أريد أن أرى بعض إنجازات. هذا هو التوازن. التوازن هو أن لديك مجالات متعددة، ما هي؟ عموما لا تقل عن 4 ولا تكون أكثر من 10. مجال روحاني هي علاقتك مع الله، صفائك الروحاني، الجانب العقلي وهو التعلم المستمر، الجانب الشخصي وهي الصحة إدارة الذات إلى آخره، الجانب الأسري العائلي، الجانب الاجتماعي، الجانب إذا كنت مهتم مفكر صحفي مستثمر رجل أعمال، المهم هناك مجالات متعددة. أسأل نفسي في كل مرحلة ما هو الهدف في هذا المجال. الإنسان لابد أن يأخذ لديه وصفة دورية في كل يوم، ربع ساعة صباحا وربع ساعة مساء، يقيم ما هو هدفه اليوم، ما هو برنامجه، ثم يقيم هذا البرنامج. في كل أسبوع لابد أن يأخذ نصف ساعة من 20 من نصف ساعة إلى ساعة يقيم الأسبوع. في كل شهر يأخذ نصف يوم أو 3 ساعة
للتقييم.
في كل سنة يأخذ من يوم كامل إلى يومين أو 3 يقيم سنته. التقييم كيف يكون؟ ليس مجال واحد، بيلون، ميزانية، يعني تقويم كل ميزانية الحياة فيها كل هذه الجوانب. ما هي الأهداف التي سطرتها؟ ماذا حققت؟ ماذا لم أحقق؟ لماذا لم أحقق هذا الشيء؟ ويراعي في هذه الخطة أن تكون هذه الأهداف تشمل مناحي الحياة أولا، ثم مثلا في العمل في المهنة لابد أحاول أن أضع خطة بالتعاون مع شركائي في العمل في البيت مع الزوجة والأولاد، الجانب الروحاني، الجانب كذا، في كل مجال أستشير أهل ذلك المجال طبعا، لكن أهداف تكون شخصية. ثم في الأخير أتحقق أن أهدافي واضحة محددة قابلة للقياس، ثم أحاول أن أوفر الوسائل الممكنة، ثم أطلب الدعم. هنا أطرح قوس، أفتح قوس، من المهم جدا أن أطلب الدعم ممن يقربونني، ممن بجانبي، ممن يشجعونني، أطلب منهم، أعطي لهم خطة العامة ليست التفصيل حتى أتلقى، لأن كثير من الناس في الحقيقة يعطون ماذا؟ يعطون التفكير السلبي، يكرسون الإحباط، لكن بالعكس أنا أستفيد من طاقة الإيجابيين من حولي حتى يدعموني ويشجعوني ويوفروني المعلومات والإمكانيات اللازمة التي يمكن أن تفتح لي الطريق. أظن هذه خطة بسيطة واضحة تكون يعني تكون لنا خطة النجاح المتوازن الذي نريده في الحياة.
ولننطلق أستاذ مع كل المستمعين الكرام لبرنامج امتياز، ممكن نقول أنهم الخطة ستكون مدونة مثل ما ندون لمواضيع برنامج امتياز.
أنا أقترح عليهم أن يفتحوا كراس النجاح في الحياة، ويبدأ كراس شخصي يبدأ يكتبون فيه أفكارهم أحلامهم أهدافهم يكتبون فيه خططهم. والآن الحمد لله ما دام عندنا الآن في الجزائر من بدأ يهتم بتوجيه وإرشاد الناس على لأنك أعطيك سر مهم وأنا اكتشفته من خلال العمل مع الكثير من الناس. الناس في الحق لا يفتقرون إلى أهداف كثيرا ولا يفتقرون ولكن يحتاجون إلى توجيه يحتاجون إلى دعم يحتاجون فقط إلى إرشادهم إلى ما يريدون فقط.
نتمنى أن يكون الإرشاد نحو الخط السليم. أستاذ عمر دادي مستشار في تطوير ذات الشخصية شكرا جزيلا على كل التوضيحات التي قدمتها. في الأخير لكل مستمعي برنامج امتياز نقول أن كما يقول الدكتور إبراهيم الفقي كل الناس ناجحون. هناك من ينجح في صناعة النجاح وهناك من ينجح في صناعة الفشل فلنصنع وننجح كلنا في طريقنا الإيجابي. موعدنا مع برنامج امتياز الأسبوع القادم في نفس التوقيت موعدنا إذن في نفس التوقيت لنعالج موضوعا جديدا. كونوا دايما معنا وإلى اللقاء.